إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
كذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 125 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لو ربطنا بين هذه الآية وذكرنا ما بينها وما بين ما سبقها من آيات كريمات، وذكرنا ما فيها من حكم وعبر وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك، بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية 125 ترتبط بما قبلها ارتباطا وثيقا، لأنها عبارة عن تكملة للأسس التي من خلالها تتم المساواة في المجال القضائي، ومن خلالها تتم النجاة من الخطة الشيطانية. ذكرنا فيما سبق في هذا المحور الكبير أن هذا المحور انعقد من أجل بيان آداب القضاء والتحاكم أمام القضاة وكيفية تحقيق العدالة، من بداية قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الخطط الشيطانية الماكرة المجرمة التي تجعل الأفراد والجماعات الحقوقية إن لم يشعروا مساعدين لتنفيذها، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على لسان الشيطان في قوله: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ثم بعدها ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأسس التي من خلالها تتم المساواة أمام القضاء وتتم النجاة من الخطط الشيطانية الماكرة، فبدأها الله بقوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، يقول لستم لأن عندكم الجنسية المسلمة، ولا لأن اليهود عندهم الجنسية اليهودية، ولا لأن النصارى عندهم الجنسية النصرانية، بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم أن تحققوا ما تطلبون بناء على الجنسية. فوصلنا إلى إنما الأمر قائم على عدة أسس، ومنها من هذه الأسس قوله: هو من أحسن دينا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فتبصرنا هذه الجملة المباركة بأساس من هذه الأسس وهو أساس الإخلاص، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أساس الإخلاص وأساس المودة التامة من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. انظر لجمال العبارة وظهور الاستسلام الكامل من العبد لربه. يقول الله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. يقول أنتم أيها المسلمون تتباهون بأن دينكم هو الدين الأحسن، والمقصود بالدين هنا الفعل وليس المقصود بالدين الأصل، أي تتباهون بأن دينكم الأحسن، فبناء عليه تقيمون أفعالكم بناء على أهوائكم لا بناء على هذا الدين. الأمر ليس كذلك، وكذلك اليهود يقولون بأن دينهم هو الأحسن ويقيمون أفعالهم بناء على أهوائهم لا بناء على أصل الدين. الأمر ليس كذلك، النصارى يزعمون بأن دينهم هو الأحسن ويقيمون أفعالهم بناء على أهوائهم لمجرد الانتساب إلى الدين النصراني وليس بناء على متطلبات الدين النصراني. إذن الأمر ليس كذلك، أراد الله تعالى أن يقول بأن الأحسن دينا هو الذي يسلم وجهه لله. يسلم وجهه يعني يستسلم لله. لماذا لا يستسلم لربه؟ وهو عندما يستسلم العبد، عندما يستسلم لربه إنما يستسلم لمن خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وحباه بكل نفس يتنفسه. إن أحسن نظام، إن أحسن دين يعني أحسن نظام يمكن أن يسير عليه الإنسان هو الذي يستسلم فيه العبد لربه بأن يسلم وجهه لله. طيب لماذا عبر بإسلام الوجه؟ لماذا لم يقل ممن أسلم نفسه لله؟ وقد ورد في الحديث وأسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك، فلماذا عبر بإسلام الوجه؟ نقول العرب في العادة تعبر عن ذكر عضو مناسب للفعل الذي يتعلق به. فمثلا إذا أراد العربي أن يبين أنه استطاع السيطرة على فلان يقول أخذت بناصيته، ومن ذلك قوله تعالى لنسفعا بالناصية. وكذلك إذا أراد أن يبين أنه تمكن منه حتى وطئه يقول أخذت بساقه، أي تمكن منه في هذه الحالة، ومن ذلك تمثيل الإمساك للرعاة عندما يمسكون الأغنام. وهنا عبر بالوجه، قال ممن أسلم وجهه لله، والإسلام الوجه يدل على الانقياد الكامل والاستسلام التام والتوجه الخالص بإسلام الوجه لله، لأن الوجه أشرف أعضاء الإنسان، ولأنه يواجه ما أمامه، بمعنى أنه ينقاد لما أمامه. عندما تقول وجهت وجهي نحو المكان الفلاني يعني انقدت وذهبت إلى هذا المكان الفلاني، فوجهت وجهي لله، أسلمت وجهي لله. لاحظ هنا لم يقل وجهت وجهي، وإنما قال أسلمت. طيب نحن فهمنا لماذا استخدم الوجه، يبقى لماذا استخدم أسلم ولم يستخدم إيش وجه، وجهت وجهي. نقول أسلم هنا تدل على الانقياد، بمعنى أن هذا العبد جعل كل أفعاله ومرغوباته ومحبوباته ومشتهياته وأهوائه لربه جل في علاه، فإذا هذا يدل على الانقياد التام، بعكس ما إذا قال وجهت، هذا يدل على الاختيار، كما قال إبراهيم عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، بمعنى أنني لما خيرت بين أن أعبد الكواكب وأعبد الأصنام وأعبد رب السماوات والأرض اخترت أن أعبد رب السماوات والأرض، هذا اختيار. لكن هنا المقصود به أن تنقاد ولو لم يعجبك الأمر، أن تنقاد ولو كان بخلاف شهواتك وأهوائك ورغباتك، ولذلك تقول أسلمت وجهي. فالله تعالى يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وإسلام الوجه لله بذلك تنبيه على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور صغيرها وكبيرها إلى الخالق، ولا يتم إلا عند التبري من الحول والقوة والتوجه لله سبحانه وتعالى. إذن فيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله، فإن المشركين كانوا يستعينون بالأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك وبالكواكب والطبائع وغيرها، واليهود كانوا يقولون مثلا، بعض اليهود كانوا يقولون في دفع عقاب الآخرة عنهم هم أولاد الأنبياء، والنصارى كانوا يقولون ثالث ثلاثة، وأن الابن أن الأب قد ضحى بالابن من أجل إنقاذهم من خطاياهم، فقط ينبغي أن يعتقدوا بذلك. الأمر ليس كذلك. لا توجه المشركين الوثنيين إلى هبل واللات والعزى ليتخذوهم شفعاء نافعا لهم، ولا توجه الذين يزعمون التوجه للأولياء من أجل أن ينقذوهم من العقاب نافعا لهم، ولا توجه الذين توجهوا بالمسيح لأجل أن ينقذهم فعبدوه من دون الله من أجل أن ينقذهم نافعا لهم، ولا زعموا بعض الناس أنهم أبناء الله وأحباؤه نافعا لهم، ولا زعموا المسلمين أنهم أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد الاسم دون الفعل نافعا لهم. ما الذي ينفع؟ أن يسلم الإنسان وجهه لربه سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو العامل الفائز، إنه الذي يسلم وجهه لله ولا يجعل بينه وبين الله وسائط ولا حجابا. ولذلك قلنا إخلاص، الإخلاص التوجه لله، إخلاص إسلام النفس لله. لماذا الإخلاص لا يجعل بينه وبين الله وسائط، سواء كانت وسائط من أجل أن تنقذه، ولا يجعل بينه وبين الله وسائط من أجل أن يرائي، فشمل المعنيين معا، شرك العبادة وشرك الرياء. وعلى هذا فإسلام الوجه لله يقتضي الإنقياد والإذعان من جهة، ويقتضي الإخلاص من جهة أخرى، والإخلاص ينافي انتظار النتيجة. ما معنى الإخلاص ينافي انتظار النتيجة؟ يعني عندما أنت تتصدق لا تأتي تقول فلان ما شكرني المتصدق عليه، ولا تأتي تقول فلان لم يرعى حق النعمة عندما أنعمت عليه بكذا وكذا، لأنك أنت فعلت هذا لله. إذا لا تنتظر النتيجة، يكفي أنك ستجد عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى عن المخلصين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وتتعجب من بعض الناس الذين يكونون أفرادا أو قد يكونون أصحاب دول وجاهات، ويقومون بأفعالهم في الأرض، إما بأفعالهم من حيث التصدق أو الصدقات أو بما يسمونه الإنقاذ للبشر، وهم في ذلك كله إنما يفعلون ذلك لخدمات سياسية خاصة بأنفسهم أو لمصالح شخصية وجهوية. أين هذا من قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله؟ المراد إذن إيقاع الفعل بغض النظر عن النتيجة الدنيوية المتوقعة. ولذا قال الله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يعني لا ينتظر النتيجة. وكذلك في كل الأعمال والأفعال. وهذا الأساس يدل على النجاة من الخطة الشيطانية المريدة، ويدل أيضا على أن الإنسان أمام القضاء لا فرق بينه وبين الآخرين، لأن المقصود أن تسلم وجهك لله، وليس المقصود أن تتعالى على الناس وتزعم أن لك مزية لا يساويك فيها بقية من هم خصومك في المجالات المختلفة. إذن هذا الأساس أيضا يدل على الفوز بالتكريم الإلهي، وهو بيان تفصيلي للأساس السابق الذي هو قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. شرح الإيمان هنا وبين فضله من وجهين، أحدها أنه الدين المشتمل على إظهار كمال العبودية والخضوع والإنقياد لله تعالى، إسلام الوجه لله. والثاني أنه هو الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا الأساس الخامس. الأساس السادس وهو محسن، وهو محسن، قال أسلم وجهه لله وهو ماذا؟ محسن. تبصرنا هذه الجملة بأساس الإتقان في الأعمال. إذن لا تسلم نفسك لله فقط، تقول أنا أسلمت وجهي لله، ولكنك غير متقن لهذا الإسلام، لإسلام الوجه لله. فإذا قوله وهو محسن أي الإحسان هو الإتقان، فإذا هذا أساس الإتقان في الأعمال، ليصل الإنسان من مرحلة المشاركة بالعمل إلى مرحلة الإحسان التام في العمل، ليكون الإنسان أحسن الخلق دينا أي نظاما ومنهجا وطريقة، أي أكثرهم إتقانا في الأعمال التي أسلم نفسه أو وجهه لله فيها. بذا نقول بأن الإحسان هو إتقان العمل. نعم،
يعني هو الآن هذه مربوطة بما قبلها.
نعم،
وهي كذلك ممكن أن تجعل هذه وأسلم وجهه وهو محسن واتبع ملة إبراهيم كأركان لحسن الإسلام.
صحيح، هذه أسس منفصلة يجمعها شيء واحد، ولكن أيضا يمكن نجعلها مستقلة.
يعني لو أردنا أن نجعل ما هو الإسلام الحسن أو الدين الحسن، نقول الإسلام الوجه،
إسلام الوجه لله، هذا واحد،
والإحسان،
وأخذنا من إسلام، وأخذنا من إسلام الوجه لله الانقياد التام والإخلاص في الوقت ذاته.
صحيح،
إذن أخذنا معنيين،
والإحسان هو الإتقان،
وهو الإتقان في العمل.
العمل
الآن أنا مثلا موظف عندك، أقول لك والله أنا مطبق لما تريده، آتي الساعة 8 مثلا وآتي الساعة 7 وأخرج الساعة 2 كما تريد مني، هذا إسلام. الآن أسلمت جهدي للعمل الذي أنت ندبتني له، يبقى هل أتقن ما بين الساعة 7 وما بين 2 والواحدة، هل أتقن ما كلفتني به؟ هذه مسألة أخرى.
صح،
فذكرها الله سبحانه وتعالى هنا، قال وهو محسن. إذن الإحسان يتم بالإتقان في العمل، لأنه يراقب الله في فعله، لأن العبد يراقب الله في فعله ويعبده كأنه يراه. والإحسان إذن فوق العدل، الإحسان فوق العدل. أنت الآن عندما تكلفني، إذا أنا موظف عندك، بأن أنجز كذا وكذا، أمامي أحد الثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن أقصر، إذن، والاحتمال الثاني أن أنجز على الوجه المطلوب، هذا العدل، والاحتمال الثالث أن أنجز على الوجه المطلوب وأزيده إتقانا فوق ذلك، هذا هو الإحسان. فإذا المطلوب هنا الإحسان وهو فوق العدل. فالعدل هو أن يعطي المرء ما عليه، والإحسان أن يعطي أكثر مما عليه. والإحسان يقتضي أن يتابع الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أفعاله ليصل إلى الإحسان الحقيقي، وإلا فقد يعمل خلاف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون مسيئا لا محسنا. وبذلك اجتمع لنا حتى الآن ثلاثة من المعاني السابقة: المعنى الأول إسلام الوجه يعني الإنقياد، والمعنى الثاني الإخلاص وهذا من مقتضيات إسلام الوجه، والمعنى الثالث الإحسان. وبذلك تكون هذه الأمور الثلاثة ضرورية لإتمام العمل. فمن فقد إسلام الوجه لله فهو في هذه الحالة قد تمرد وأصبح مثل الشيطان المريد، ومن فقد الإخلاص فهو قد راء، ومن فقد الإحسان فربما أساء إذا فقد الإحسان. نأتي إلى الجملة الثالثة في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا. هنا سنأخذ أساسا جديدا، وهو اتباع ملة إبراهيم حنيفا. تبصرنا هذه الجملة بوجوب اتباع ملة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله أجمعين، حال كون إبراهيم حنيفا، وحال كونك أنت في اتباعك لملة إبراهيم حنيفا. إذن كلمة حنيفا ترجع إلى أمرين: أولا، ما معنى حنيفا؟ حنيفا يعني مستقيما، مائلا عن الشرك إلى الإيمان، مستقيما عليه. طبعا كثير من العلماء كما ذكرنا في درس سابق يرى أن كلمة حنيفا يعني مائلا، ومن ذلك الأحنف أحنف الرجلين. نقول بل معنى مستقيما، بل معنى حنيفا مستقيما، ويقال لمن هو عنده ميلان في رجليه أحنف باعتبار التفاؤل أن رجله أن رجليه ستستقيمان. فإذا هذا معنى كلمة حنيفا. طب هذه الآية واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه الآية لأي شيء؟ لماذا أو هذه الجملة لماذا جاءت هنا؟ نقول لإقامة الحجة على الفرق الثلاث التي تدعي الانتساب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما الفرق الثلاث؟ الوثنيون والمنحرفون العنصريون المنحرفون العنصريون من اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وهم يخالفونها. كلهم يزعم من هذه الفرق الثلاث أنه يرجع إلى إبراهيم، فالله سبحانه وتعالى قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما وليس منحرفا عن ملة إبراهيم. طيب حنيفا تعود لمن؟ نقول تعود لي هذه موقعها عجيب جدا، يدل على مقدار البلاغة القرآنية، فهي ربما تكون حالا للمتبوع، أي اتبع أيها المخاطب ملة إبراهيم حال كون إبراهيم حنيفا فهو المتبوع، وإما أن تكون حالا للتابع، أي اتبع أيها المخاطب ملة إبراهيم حال كونك أنت حنيفا أي مستقيما في اتباعك غير منحرف. كما إذا قلت رأيت راكبا، فيجوز أن يكون كلمة راكبا حال للمرء أي الذي تراه راكب، ويجوز أن يكون حال للرأي لنفسك أنت رأيت أي حال كوني راكبا. فما معنى هذه الصفة التي هي حنيفا التي يثني الله عليها ويثني على التابع والمتبوع، يثني على إبراهيم وعلى من تبع إبراهيم بها؟ نقول نقل الأصمعي أنه قال الحنف أن تقبل إبهام الرجل اليمنى على أختها اليسرى، وأن تقبل الأخرى إليها إقبالا شديدا، يعني يحصل ميلان في القدم إلى الداخل. وأنشد بعضهم للمربية مربية الأحنف أنها كانت ترقصه، قيل أمه ترقصه وهو طفل، والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله، أو ما كان في فتيانكم كمثله، والله لولا حنف برجله، يعني ميلان. ومعنى ذلك أن الحنف إذن عيب خلقي في الرجلين بميلهما إلى الداخل وعدم استقامتهما، فهو عوجاج في الرجل إلى الداخل، وذلك يكون بأن تتدانى صدور قدميه وتتباعد ويتباعد عقبه. وعلى هذا درج كثير من اللغويين وليوافقوا المدح للحنيفية. طيب كيف يعني؟ إذا كان معنى حنيفا يعني الميلان، فما معنى أن تمدح ملة إبراهيم بأنها الحنيفية؟ ما معناها؟ قالوا تعني الميل عن الشر إلى الخير، حتى قالوا إن الحنف ميل عن الضلال إلى الاستقامة، والجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال، هكذا قالوا. وقالوا هذا الفرق بين الحنف والجنف.
مع أن عبارة الميل نفسها ما فيها مدح، يعني فيها نوع من البعد يعني.
من أجل ذلك أنا لم أمل إلى هذا التفسير، وذهبت إلى ما ذكره قلة من العلماء، ولكن يظهر أن رأيهم هو الصحيح، أن الحنف هو الاستقامة. فقد ذكر أبو منصور محمد بن أحمد الهروي المتوفى سنة 370 للهجرة، الذي هو صاحب تهذيب اللغة، أبو منصور الهروي، في رواية عن بعض اللغة، ذكر رواية عن بعض أهل اللغة أنه قال الحنيف المستقيم، وأنشد تعلم أن سيهديكم إلينا طريق لا يجور بكم حنيف. تعلم أي اعلم، تعلم أن سيهديكم إلينا طريق لا يجور بكم حنيف. فإذا حنيف هنا بمعنى مستقيم، وهذا الذي يميل إليه من أن الحنيف معناه المستقيم. فلعلهم دعوا الذي عنده ميلان في رجلي بالأحنف فقط تفاؤلا، على عادة العرب في التفاؤل. إذن هذا هو.
طيب هذه الآية شيخنا يستدل بها البعض على أن مثلا اليهود والنصارى إذا تحققت فيهم هذه الشروط فهم ناجون ولو لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذه الآية جاءت ردا عليهم، لأن الله بدأ فقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. إذن أولا لا بد أن يسلم الإنسان وجهه لله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لا بد أن يحسن، والإحسان يقتضي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا يكون متبعا لملة إبراهيم، أي يبدأ بهذه الأمور الثنتين ثم يتبع ملة إبراهيم، ولا يبدأ بزعم اتباع ملة إبراهيم وينحرف عن الأمرين السابقين. فهذا رد على هؤلاء من قريش ورد على قريش ورد على اليهود ورد على النصارى الذين يزعمون جميعا أنهم ينتسبون إلى ملة إبراهيم.
لا، ويستدل بها بعض المعاصرين كذلك على أن اليهود والنصارى إن حققوا الاستسلام لله وحققوا الإحسان في العمل وكانوا متبعين لملة إبراهيم، ولو لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم ناجون.
لا شك أن هذا نوع من الكذب والمغالطة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآية ذكرها في هذه السورة، وفي السورة نفسها قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. فالمقصود أن مقتضى أن يتبعوا ملة إبراهيم أن يؤمنوا بالنبي الخاتم، هذا مقتضى. كيف يتبعوا ملة إبراهيم وهم يكفرون بالنبي الخاتم؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتبه نبيا بين الروح وهو بين وآدم وبين الروح والجسد، وأخذ المواثيق على الأنبياء السابقين لئن جاءهم نبي ليتبعنه كما في ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في سورة آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه. وقال عن اليهود والنصارى كتب اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولكن معلوم أنه لا تذكر في الآية الواحدة جميع التفصيلات، ولكن القرآن لا يؤخذ عضين كما أن التوراة لا تؤخذ عضين كما أن الإنجيل لا يؤخذ عضين، يعني أجزاء متفرقة يأخذ الإنسان ما اشتهى ويترك ما لم يشتهي، بل لابد أن يأخذه جميعا. وإذن هذه الآية أيضا تبين أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعا الخلق إلى دين إبراهيم عليه السلام، ودين إبراهيم كما قال إبراهيم عن نفسه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وما كان يا إبراهيم يدعو إلى عبادة فلك ولا إلى طاعة كوكب ولا إلى سجدة صنم ولا إلى استغاثة بطبيعة ولا إلى جعل البشر شفعاء بين الإنسان وبين ربه، بل كان دينه الدعوة، كان دين إبراهيم الدعوة إلى الله والإعراض عن كل ما سوى الله، ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك. اتضح إذن بهذا بهذه الجمل الثلاث الدين الحقيقي، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم قال الله واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا أساس جديد. ما هذا الأساس؟ الأساس الذي تبصرنا به هذه الجملة أن نثني على إبراهيم عليه السلام، فلا بد من الثناء التام على إبراهيم، وهذا مما ينبغي أن نذكره دائما في حواراتنا. تتعجب من المسلمين أنهم لا يذكرون ذلك. يعني هناك أشياء مؤلمة، يعني لما تأتي مثلا إلى قادة إسرائيل مثلا ديفيد بن غوريون، ديفيد بن غوريون لما تنظر إلى مكتبه وهو قائد من أعظم قواد الحرب وهو أول رئيس وزراء لإسرائيل، من أعظم قواد الحرب عندهم، ولكنك تجد اهتمامه بالمخطوطات الدينية وبالعلم الديني مدهشا. بل إسرائيل الآن تحاول أن تكافح من أجل فرض ما تسميه يهودية الدولة، بينما تحال إلى الجهة المقابلة للمسلمين لا تجد أن أحدهم يرفع صوتا بالقرآن الكريم إلا ما ندر، يعني عند التقابل في المجالات والمعاركات السياسية العالمية يندر أن تجد من يرفع الآيات القرآنية ويفتخر بها ويثني عليها، ومن ذلك أن يثني على إبراهيم وأن يبين أن المسلمين متبعين لملة إبراهيم، ولذلك أن المسلمين متبعون لملة إبراهيم. ولذلك بعض الناس يقول عندنا معضلة ما يسمونه هو الإرهاب. كيف عندنا هذه المعضلة إذا نحن متبعون لملة إبراهيم؟ بمعنى أن هذه المعضلة لا تنتج إلا بالانحراف عن ملة إبراهيم، ومن ثم لا بد من التفاخر باتباعنا لملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله أجمعين. أثنى الله عليه هنا بأزكى ثناء يمكن أن يقال في مخلوق، وذلك ليعلم أن معركة المصالح تخفي وراءها المعتقدات الدينية. يعني لا يظن الإنسان أن المعارك العالمية هي عبارة عن معارك مصالح بحتة، يعني أنا أريد أن أسأل، عندما جاء مثلا الرئيس الأمريكي إلى هذه المنطقة واستقبل ذلك الاستقبال، ثم ذهب إلى ما يسمونه دولة إسرائيل، طيب ما المصالح الموجودة بينه وبين دولة إسرائيل؟ هذه المنطقة يأخذ منها النفط، يأخذ منها الثروات المختلفة، وهو يأخذ منها الدعم والتبادل الاقتصادي مع دولته، لكن إسرائيل ما الذي يأخذه منهم لولا المعتقدات الدينية؟ إذن هنا يبين الله سبحانه وتعالى ذلك بأجل بيان، فيقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي لا تجعلوا المعتقدات الدينية تخطف منكم فيأتي من يزعم بأنه هو ينتسب إلى إبراهيم، بل أنتم ينبغي أن تتفاخروا بإبراهيم وأنكم تنتسبون إليه، وقطعا للإدعاء الناس بأنهم ينتسبون إلى إبراهيم مع أنهم يخالفون ملته، جعلنا الله نحن نبين أننا على ملته، فبذلك تقام الحجة على الفرق الثلاث، على الوثنيين العرب على الجاهليين العرب في عهد قريش، وعلى اليهود والنصارى الذين والمقصود بهم المنحرفون منهم الذين يزعمون أنهم يتبعون ملة إبراهيم وهم يخالفونها. قال الله واتخذ الله إبراهيم ماذا؟ خليلا. الخليل ما معناه؟ مشتق من أخل بك فلان، إذا أدخل عليك الضرورة، والخليل الفقير الذي أصابته ضرورة في ماله وغير ذلك. قال زهير وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. والخليل في هذا البيت الذي أصابته ضرورة، فهو مفعول رد إلى فعيل، واختللت أي افتقرت، واختللت إلى رؤيتك أي اشتقت، كأنك افتقرت إلى رؤيته، كما يسمى الحبيب خليلا، وهو من الخلة بالضم، إذا تخلل الود نفسه وخالطه فآكل ما يتخلله، لذا تراه يدخل في أسراره وتبرأ نفسه عندما يخبره عن أخباره، ويتخلل اللقاء به نفسه فيمازجها ويخالط خلال أجزاء قلبه. ولا شك أن ذلك الغاية في المحبة، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا. ولهذا يقال تمازج روحانا، والمحبة البلوغ بالود إلى حبة القلب، من قوله حببته إذا أصبت حبة قلبه. إذن الخليل يدل على شدة المحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي محبا له، أي كافأه على استجابته وعلى إتمامه للكلمات التي اختبره فيها فنجح، كافأه بأن جعله خليلا، أي أعظم من أعظم الخلق محبة. أو يسمى الخليل خليلا لشدة الملازمة، حتى يعرف ما يتخلل من أصغر المسائل، لأنه لشدة ملازمته له، كما في قوله تعالى فترى الودق يخرج من خلاله، من خلاله، وقال وفجرنا خلالهما نهارا، خلالهما يعني في أثنائهما في المكان الذي يمكن أن يتم. والخلة إذن الصحبة الخالصة التي لا يتخللها ما يضادها، ويصفها الله في قوله من قبله يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وجمعها خلال، كما قال تعالى في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فبوأ الله إبراهيم هذه المنزلة العالية باصطفائه خليلا تكريما له، وإلا فهو غني عن الخلق جل في علا. إذن عندما اتخذ الله خليلا، هل لأن الله يحتاج أو لأن الله افتقر إلى الخلة؟ نقول لا، نحن بينا هذا في حيز البشر، إنما أراد الله تكريم إبراهيم بعد أن أتم الكلمات التي ابتلاه الله بها، وهي موضع اختبار حياتية، وهي مواضع للاختبار الحياتي، خرج منها مرتقيا ذروة النجاح، منها مثلا أنه حارب أعظم ظلم في الأرض وهو عبادة الأوثان، ظلم الشرك، ثم سلم نفسه للنيران في سبيل الله عندما رماه النمرود في النار، ثم سلم ولده للقربان عندما أمر بذبحه، بل وسلم أهله إلى البرية الوحشية عندما ترك أهله بواد غير ذي زرع، وسلم ماله للضيفان، فجعله الله سبحانه وتعالى إماما للخلق ورسولا إليهم واتخذه خليلا. وقد ذكروا من قصصه أنه أصاب أهل ناحيته جدب، فارتحل إلى خليل له، ارتحل إبراهيم إلى خليل له من أهل الموصل، وقال بعضهم من أهل مصر، في امتيار طعام لأهله من قبله، فلم يصب عنده حاجته، فلما قرب من أهله رجع بغير ميرة بغير شيء. فلما اقترب من أهله مر بمفازة ذات رمل، فقال لو ملأت غرائري، يعني الجفان الأكياس، من هذا الرمل لئلا أغم أهلي برجوعي إليهم بغير ميرة، وليظنوا أني قد أتيتهم بما يحبون. ففعل ذلك، فتحول ما في غرائره من الرمل إلى دقيق. فلما صار إلى منزله نام، وقام أهله ففتحوا الغرائر، فوجدوا دقيقا فعجنوا منه وخبزوا، فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي منه خبزوا، فقالوا من الدقيق الذي جئت به من عند خليلك. فعلم إبراهيم أن هذا من ربه، فقال نعم هو من خليلي الله، فسماه الله بذلك خليلا. قيل هذا من قصصه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ونحن نقول بأن الله اتخذه خليلا للإشراق النفسي والنور القلبي والضياء العقلي الذي استسم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتخللت محبة الله جميع قواه، كما قال تعالى في الحديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولله هذه المنزلة السامية والمحلة الرفيعة، وقد شعر بها بعض عوام المتدبرين. فعن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح، الذي صلى من؟ معاذ يصلي باليمنيين، لأنه رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في منطقة الجند في تعز، فقرأ هذه الآيات، فوصل إلى قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم من المؤمنين خلفه لقد قرت عين أمي إبراهيم.
الله أكبر،
لقد قرت عين أمي إبراهيم، يعني لا شك في ذلك، بما أن الله قد رفع إبراهيم هذه المنزلة العالية، وهي المنزلة التي لم يشاركه فيها أحد إلا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وزعم وهو بن منبه أن إبراهيم أخذه الحياء والإخبات عندما علم أن الله اتخذه خليلا، فقال لما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا كان يسمع خفقان قلبه من بعد خوفا من الله، أي بدلا من أن يغتر بذلك ازداد خوفه من الله. وقد اتخذ الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. فعن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. لماذا؟ لأنه خليل الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لابد أن ينهى عن الشرك، كما كان إبراهيم عليه السلام ينهى عن الشرك ويستعيذ منه ويقول كما قال الله تعالى عنه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن هذا الأساس الذي ذكرناه واستنبطناه من قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. الأساس الذي يلي،
ثم قال الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. نأخذ من هذه أو تبصرنا هذه الآية بأن نعلم أن الله يملك ما في السماوات وما في الأرض، فله الملك التام والإحاطة التامة علما وقدرة ليحاسب ويحكم. وليستبين أن اتخاذ الله إبراهيم خليلا للتكريم لا للحاجة. إذن هناك عدة أغراض من هذه الآية. الآية الغرض الأول لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك التام. لاحظ ما قال والله ولله ملك السماوات، إنما قال ماذا؟
ولله،
ولله ما في السماوات. لماذا؟ نقول لأنك هذه العبارة تدل على الملك التام وعلى الإحاطة التامة، وليس مجرد الملك، وعلى الإحاطة التامة علما وقدرة ليحاسب ويحكم. وكذلك من أغراض هذه الآية أن الله تعالى لما قال في الآيات السابقة واتخذ الله إبراهيم ماذا؟
خليلا.
قد يأتي واحد يقول إذن الله، نحن قد قلنا بأن الخلة تدل على الافتقار، فهل الله سبحانه وتعالى مفتقر لاتخاذ إبراهيم خليلا؟ نقول لا، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، فما حاجته. إنما كان اتخاذ الله إبراهيم خليلا تعظيما له، لأنه أتم الكلمات التي اختبر بها. إذن هذا العلم بأن لله ما في السماوات وما في الأرض وأنه بكل شيء محيط، هذا العلم يورث الافتقار إلى الله، ويحرك كوامن الإنسان للسعي في مرضاته، وذلك عند شعور المرء بتوحيد الله من خلال الملك والهيمنة والفعل والتأثير والبناء والخلق والإحاطة والتغيير، كل ذلك لله. كما قال الطحاوي رحمه الله: الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، ولا حي قيوم لا يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. إذن الإنسان لابد أن يعرف ربه سبحانه وتعالى. وقد قلنا بأن هذه الآية جاءت في موضعها المناسب، أما أولا فلأن الله تعالى ذكر فيما سبق أنه اتخذ إبراهيم خليلا لطاعته ربه ولإخلاصه العبادة له ولمسارعته إلى رضاه، إلى رضاه ومحبته، لا من حاجة إليه وإلى خلته. فالله تعالى يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فاتخاذ الله إبراهيم خليلا لا يخرجه عن عبودية الله، على عن أن يعبد الله، فكأنه قال: فكذلك فسارعوا إلى رضاي ومحبتي لأتخذكم لي أولياء. وأما ثانيا فلأن الله تعالى لما ذكر الوعد والوعيد لا يمكن الوفاء بهما إلا عند حصول ثلاثة أمور. الأمر الأول الملك التام، فذكره الله تعالى بقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض. والأمر الثاني القدرة التامة العظيمة ليحاسب الخلق على كل شيء. والأمر الثالث العلم التام المتعلق بجميع الجزئيات والكليات. ونأخذ الأمر الثاني والأمر الثالث من قوله: وكان الله بكل شيء محيطا. الإحاطة قد تكون بالعلم وقد تكون بالقدرة، كما قال تعالى: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. وبذلك يتساقط ركام الفلسفات المنحطة التي بعضها ينفي وجود الله وبعضها يقر بوجوده ولكن يثبت له الخلق الخلق لا الملك، وبعضها يثبت له الملك لا الحكم، وبعضها يثبت له الحكم لا إحاطة العلم ولا القدرة. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن أن له كل ذلك، فله الخلق وله الملك وله الحكم وله العلم وإليه نرجع جل في علاه. وقد كان ورد من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، لك الحمد إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي وعصمني فيما بقي من عمري وهب لي أعمالا صالحة ترضى بها عني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث وإن كان في إسناده نظر لكن يستدل به العلماء ويستشهدون به في الدعاء. طيب، بذلك نكون قد أتينا على هذا القسم، وستنتقل الآيات إلى قسم آخر، قسم جديد يتكلم أيضا عن المسائل الحقوقية، وهي الآية اللاحقة،
وهي قوله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
هذه الآية المباركة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها وسائل الانتصار الحقوقي والقضائي للفئات لعدد من الفئات المستضعفة، ولئلا يتركوا نهبا للخطة الشيطانية المريدة. فلما فضح الله تعالى إجرام العابثين بالحقوق القضائية وذكر أنهم يدعون إناثا، يدعون من دونه إلا إناثا كما يدعون الشيطان المريد، أراد الله إنصاف الإناث وأراد الله إنصاف الأطفال، إنصاف الأطفال اليتامى لئلا تكون هذه الفئات منطقة الرخوة ينفذ من خلالها المفسدون في الأرض. فبين الكيفية الحقيقية للتعامل مع حقوق النساء تتمة لما ذكره في أول السورة. ولابد هنا أن نشير إلى أسلوب القرآن في عرض القضايا، إلى الأسلوب القرآني في عرض القضايا. يتسم عرض القضايا في الكتاب الكريم بأحسن الوجوه وأجمل الترتيب ليتم التأثير التربوي. والرازي رحمه الله تعالى يتألق في ملاحظة ذلك، فيبين أن الله يذكر شيئا من الأحكام ثم يذكر عقب ذلك آيات كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويخلط بها آيات تدل على كبرياء الله وعلى تعظيمه وجلاله وقدرته، ثم يعود مرة أخرى إلى الأحكام. يعني مثلا قد يقول قائل لماذا ذكر الأحكام في أول السورة التي تتعلق بالنساء؟ فقال مثلا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فذكر هنا نكاح النساء والعدل بينهن. ثم عاد فقال مثلا الرجال قوامون على النساء بعد نحو 30 آية، ثم عاد إلى هنا وقال ويستفتونك في النساء. نقول لأن هذا هو الأسلوب القرآني، الأسلوب القرآني قائم على ذكر شيء من الأحكام، يعقب ذلك ما يتعلق بالوعد والوعيد وبيان تعظيم الله سبحانه وتعالى بحيث يعظم الإنسان الأوامر عندما يعرف الآمر ويعرف عاقبة طاعته لهذه الأوامر. فقوله ويستفتونك عطف تشريعي على الإيمان والحكمة والعظة السابقة، وهذا من أحسن أنواع الترتيب وأقربها إلى التأثير في القلوب، لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع في موقع القبول إلا إذا كان مقرونا بالوعد والوعيد، والوعد والوعيد لا يؤثر في القلب إلا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه الوعد والوعيد. فظهر بذلك أن هذا الترتيب من أحسن الترتيب، بل هو أحسن الترتيب، وهو اللائق بالدعوة إلى الدين الحق. ومن هذه الآية نأخذ مجموعة من البصائر. البصيرة الأولى نأخذها من قوله تعالى ويستفتونك في النساء، هذا قانون دستوري عام يبصرنا الله من خلاله بأن مجتمع الصحابة كان نابضا بالحياة، فهم يكثرون من الاستفتاء حول كيفية إدارة الحياة بالدين، حول كيفية إدارة الدين للحياة. هذه اليقظة وهذه الرغبة في مطابقة أحوالهم لأحكام الإسلام هي العنصر البارز في هذه الفترة التي هي فترة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، على الرغم من بقاء بعض رواسب الجاهلية في حياتهم. فالمهم هو رغبتهم الحقيقية القوية في مطابقة أحوالهم لأحكام الإسلام والاستفسار عن بعض الأحكام بهذه الروح، لا لمجرد الاستفساء ولا للكمال المعرفي ولا للترف المعرفي، بل هم يستفتون من أجل أن يعملوا. لقد ظهر في القوم الحاجة الشديدة إلى معرفة أحكام دينهم. لماذا؟ لأنهم علموا أنها هي التي تكون نظام حياتهم الجديد، النظام الجديد لحياتهم، وكانت بهم حرارة المعرفة. لماذا كانت بهم حرارة المعرفة؟ لأن الغرض منها إيجاد التطابق بين واقع حياتهم وأحكام دينهم. إذن كان عندهم حاجة إلى المعرفة وحرارة وتشوق إلى هذه المعرفة. وفي هذه الآية نرى أن الله افتتح الآية بهذا القانون الكلي وختمها بقانون كلي، ابتدى بقانون كلي أو قاعدة عامة وهي يستفتونك، وختمها بقاعدة عامة، وفي الوسط ذكر حقوق ثلاثة من الأصناف. المراد إذن ويستفتونك في أحكام النساء، ليس المقصود الاستفتاء في النساء أنفسهن وإنما في أحكامهن، فالاستفتاء لا يتعلق بالذوات إنما يتعلق بالأحكام، كما مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ليس المقصود المرأة نفس الجسد إنما المقصود النكاح، نكاح الجسد. وأخص الأحكام أحكام ولايتهن وأحكام معاشرتهن، فهنا ذكر ذلك. والاستفتاء كما يقول الواحدي رحمه الله تعالى طلب الفتوى، ما معنى استفتونك؟ يعني يطلبون فتياك. يقال استفتيت الرجل في المسألة فأفتاني إفتاء وفتيا وفتوى، وهما اسمان موضوعان موضع الإفتاء. يقال أفتيت فلانا في رؤيا رآها إذا عبرها، وكما قال تعالى يوسف أيها الصديق وأفتنا في 7 بقرات سمان، أفتنا يعني أخبرنا بالفتوى. ومعنى الإفتاء إظهار المشكل، وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل، فالمعنى كأنه يقوى ببيانه ما أشكل، كأن الإنسان يقوى ببيان ما أشكل عليه عندما استفتى فأفتي. إذن هذه البصيرة الأولى التي نأخذها من قوله يستفتونك ويستفتونك، تدل على مقدار الحياة النابضة في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. البصيرة الثانية في النساء، نأخذها من قوله في النساء. ماذا نأخذ من كلمة في النساء؟ كان الجاهليون في العصر ما قبل الإسلام ينظرون إلى المرأة سواء كانوا من الروم أو من الفارس أو من العرب أو من الهنود أو من غيرهم من الأمم، كانوا ينظرون إلى المرأة نظرة دونية. فلما جاء الإسلام ونهض بهم وارتقى بعقولهم صاروا هم أنفسهم يبحثون عن أحكام النساء. ومسألة أخرى أن الله تعالى قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله انقاد وأذعن. إذن هم الآن يقولون نحن نريد أن نذعن وننقاد في أحكام النساء لما يأمرنا الله به وليس لما نهواه من عند أنفسنا.
سبحان الله، تقديم هذه الآية التي تدل على الاستسلام لحكم الله عز وجل، ثم بعد ذلك يؤتى بموضوع النساء وما له في كل عصر من دائما سبحان الله موضوع النساء هو مدخل لمن يريدون إثارة الفتن في كل عصر، فكأن الله عز وجل يشير إلى أن الموضوع الذي سيأتي لابد من الاستسلام فيه لله عز وجل.
هذا صحيح. وتقديم هذه الآية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يتعلق بهذه الآية، ويتعلق مثلا بالانتصار لحقوق الضعفاء من اليتامى، ويتعلق بمجاهدة الشح في النفس وسيأتي وحضرة الأنفس والشح في الآية التي بعد هذه، ويتعلق بإقامة القسط بين الناس ولو على النفس وسيأتي في الآية 135 يعني بعدها بقليل بعد هذه الآيات، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، هذا كله متعلق بإسلام الوجه لله. إذن هذا عبارة عن تقديم لكل ما سبق، لكل ما سيلحق. طيب، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، هذه البصيرة الثالثة.
طيب، الآن سميت السورة سورة النساء من هذه الآية؟
نعم، سميت باسم سورة النساء من هذه الآية، وكذلك في آية أخرى في السورة مثلا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وآتوا النساء صدقاتهن نحلة في الآية الثانية من السورة، والآية الأولى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فالإشارة للنساء لماذا؟ لأنهن كن عبارة عن عنصر مستضعف من الجاهلية، وأراد الله إنصافهن وإعطاهن حقوقهن، ثم عبر من خلالهن عن حقوق جميع الخلق، ولذلك تكلمنا عن هذه السورة سورة الحقوق. قال الله قل الله يفتيكم فيهن، تبصرنا هذه الجملة بضرورة الاهتمام بإجلال البيان الإلهي وتعظيمه والبحث عن معاني كلماته لتطبيقه، كما تبصرنا بمدى الرعاية الإلهية للمصالح البشرية. لماذا قال الله قل الله يفتيكم فيهن ولم يقل أفتهم يا محمد وقل لهم كذا وكذا، إنما قال قل الله يفتيكم فيهن؟ أولا لبيان أن الله سيفي وسيستوفي الإجابة عما استفتوا حوله، سيفي وسيستوفي الإجابة. فكلمة قل الله يفتيكم فيهن تدل على الكفاية، وهو ضرب من تبشير السائل المتحير بأنه قد وجد طلبته، مثل على الخبير سقطت. فإذا قال الله قل الله يفتيكم فيهن، فمن ذا بعد الله
سبحانه.
يكون أعظم في الكلام والبيان. وذكر أن الله هو الذي يفتي البشرية في النساء، لماذا؟ أيضا لأمر ثان، لبيان تحديد الطبيعة الوجودية للنساء حقوقا وواجبات، وأن ذلك يعود إلى الله وليس إلى البشر. يضعون بأهوائهم أن هذه المرأة يفعلون بها كذا، وهذه المرأة تكون يرثها ابن زوجها، ليس الأمر عائد إلى الاجتهادات البشرية، وليس عائد إلى التجارب الإنسانية التي تخطئ وتصيب وتتبجح وتنجح وتخيب. فهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء، سواء كنا متزوجات أم غيرهن، والصغار والكبار منهن، كما أن ذلك يتضمن لفتة لها قيمتها التي لا تقدر في عطف الله سبحانه وتعالى وتكريمه للجماعة المسلمة، وهو يخاطبها بذاته ويرعاها بعينه ويفتيها فيما تستفتي وفيما تحتاج إليه حياتها الجديدة. إذن كانت الهزة التي أحدثتها النقلة من الجاهلية إلى الإسلام في نفوس العرب كانت هزة عظيمة وعميقة، بحيث أصبحوا يشكون ويشفقون من كل أمر كانوا يأتونه في الجاهلية. لذلك استفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد الله عليهم وقال قل الله يفتيكم فيهن. البصيرة الرابعة، قال فيهن، تبصرنا بأن الله يفتي البشرية في النساء لئلا يتلاعب البشر بهن، فالله هو الذي يفتي فيهن وليس البشر. وكم حاول البشر أن ينصفوا النساء فزادوهن رهقا. هل من إنصاف المرأة؟ المرأة كان يكفلها الرجل، فتقوم على واجبات البيت وعلى تربية الأبناء، فصار الذين يدعون إلى حقوقهن يطلبون منهن أن يخرجن للعمل ويتحولن إلى آلات، بما قد ينافي في بعض المواطن طبيعتهن البشرية، وينافي أيضا العناء الذي يتم من خلال الولادة وبها تنمو الإنسانية. إذن أراد الله سبحانه وتعالى بقوله فيهن أن يبين أنه هو الذي خلق، فهو الذي يوزع الاختصاصات بين من خلقها من خلقه، فيجعل لها اختصاصات الرجل للرجل واختصاصات المرأة للمرأة. ولذلك كان قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة، فلما كان الإسلام قال الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في أول السورة وما يتلى عليكم في أول السورة في الفرائض التي لا تؤتونهن ما كتب لهن. طيب البصيرة الرابعة، قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون، قوله وما يتلى عليكم عطف على اسم الجلالة، أو يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب. إذن قل الله يفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في الكتاب، يفتيكم ما يتلى عليكم في الكتاب فيهن، قل الله يفتيكم ما يتلى عليكم أي من خلال ما يتلى عليكم، فيكون مثل البدل فيهن. والكتاب المقصود القرآن، وإسناد الإفتاء إليه إسناد مجازي، لأن ما يتلى دال على إفتاء الله فهو سبب فيه. فالمعنى قل الله يفتيكم فيهن بما يتلى عليكم في الكتاب، والمراد بذلك بما تلي عليكم في هذه السورة وغيرها وما سيتلى عليكم بعد ذلك. ويمكن أن يكون ما يتلى في محل رفع، أي قل الله يفتيكم والمتلو في الكتاب يفتيكم كذلك. وقال وهو قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى من قولك أعجبني زيد وكرمه. ويجوز أن يكون ما يتلى عليكم مبتدأ، وفي كلمة في الكتاب خبره على أنها جملة معترضة، والمراد بالكتاب قيل اللوح المحفوظ وقيل القرآن، تعظيما للمتلو عليهم، وأن العدل والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة والدرجات عند الله التي تجب مراعاتها والمحافظة عليها. وإذا قال الله سبحانه وتعالى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، وسنفصل هذا بصورة أكبر في درس قادم إن شاء الله تعالى.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة، وإن شاء الله إلى لقاء آخر في مجلس آخر من مجالس التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.